الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ أماناتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد.
في الثامن من شهر ربيع الثاني، على مشهور الروايات، ولد الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت، وهو الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه. ولد في ربوع المدينة المنورة ومهبط الوحي ومختلف الملائكة، حيث عمت البهجة أرجاء بيت الإمامة، وهناك سمي الإمام بالحسن ليأخذ لقبا جديدا حينما اضطر الإمام الهادي إلى الانتقال إلى محلة في سامراء تدعى عسكر، إذ أراد الحاكم العباسي وقتها أن يكون الإمام الهادي تحت المراقبة الضيقة تحت عيني الحاكم، فإذا به ينقله إلى بغداد ومنها ينقله إلى سامراء، حيث كان الجيش في بغداد مشكلة لدى الناس في تصرفاتهم وممارساتهم، فنقل الحاكم ذلك الجيش إلى منطقة في سامراء سميت بالعسكر لأن ساكنيها كانت القوات العسكرية للحاكم. والحاكم وقتها أجبر الإمام الهادي أن يكون في تلك المنطقة في سامراء، فأخذ الناس يطلقون على الإمام الهادي اسم العسكري، وأطلق على الإمام الحسن بن علي ولد الإمام الهادي اسم العسكري أيضا، وعرف بالإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه، الذي كان والده الإمام الهادي يرشد إلى إمامته في أكثر من موقع، فكان يقول كما ورد عنه: أبو محمد ابني، أي الإمام الحسن، أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخلف، وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامنا. ويقول لأحدهم بعد هذا: فما كنت سائلي عنه فاسأله عنه، فعنده ما تحتاج إليه. فكان الإمام الهادي يدعو شيعته، يدعو الناس إلى الموئل المحمدي الولائي الذي هو الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه، والذي عرف وهو لم يكتمل عمره إلى 30 حيث استشهد وهو شاب. الإمام الهادي في بعض الروايات تتحدث عن شهادته في سن 28. رغم هذا العمر القصير للإمام العسكري عليه السلام، نجد أن كتب التاريخ زخرت بصفاته وأخلاقه وعباداته. ففي صفاته كان المقربون منه ينقلون عنها تلك الصفات التي ينجذب إليها الناس، والتي تدل على الإمامة من دون كلام. فكان يقول أحد المتشرفين بلقائه: دخلت سر من رأى، وأتيت إلى الحسن العسكري فرأيته جالسا على بساط أخضر، ونور جماله يغشى الأبصار، فأمرني بالجلوس فجلست، وأنا لا أستطيع النظر إلى وجهه إجلالا لهيبته. ويقول أحد الذين تشرفوا بخدمة الإمام الحسن العسكري: إذا نام سيدي أبو محمد العسكري رأيت النور ساطعا من رأسه إلى السماء.
اللهم صل على محمد.
وعرف الإمام من قبل أولئك الذين تشرفوا برؤيته وبخدمته وبالجلوس معه، عرف بعبادته التي كان يتعجب منها الناس، والتي كان من خلالها محلا لجذب الناس إليه وإلى الإسلام المحمدي الأصيل. أحد الذين كانوا في خدمة الإمام يقول: كان عليه السلام يجلس في المحراب ويسجد، فأنام وأنتبه وهو ساجد. وروي أن الحكام العباسيين أرادوا أن يضيقوا على الإمام، لا سيما أن في الإمام العسكري خصوصية، أن هو الإمام الحادي عشر، يعني ولده هو الإمام الثاني عشر، يعني ولده هو الذي ورد الكثير والكثير من الأحاديث التي ملأت الكتب. وكان الحكام والقادة والساسة قد اطلعوا على تلك الروايات التي تتحدث أنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فكانوا يضيقون على الإمام العسكري، وكانوا يخافون من ذريته، من ولده. كان الحاكم يخاف على عرشه وعلى سلطانه من ذرية الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه، لذلك ضيقوا عليه. وكان الإمام يعيش في أجواء شبه إقامة جبرية، وفي بعض الحالات كان الإمام يحبس. حينما أرادوا أن يضيقوا عليه وضعوه في مرة من المرات في السجن، والحاكم العباسي قد أوعز إلى آمر السجن أن يضيق على الإمام الحسن العسكري، بس وصلوا اخبار للحاكم انه الجماعة في السجن يتعاملون مع الامام الحسن العسكري بلطافة، لا يتعاملون معه بتلك الخشونة التي يريدها الحاكم. فذهب وفد عباسي الى امر السجن يطالبهم بالتضييق عليه، فقال له امر السجن: ما اصنع به بالامام وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه؟ اشر رجلين اعرفهما وكلتهما بالامام العسكري، فقد صارا من العبادة والصلاة الى امر عظيم.
اللهم صل على محمد.
تعجب العباسيون انه شو يعني اثنين من اشر الناس وضعتهما لأضيق على الإمام الحسن العسكري، فإذا بهما يصبحان من المؤمنين المصلين العابدين الزاهدين، فأمر بإحضارهما. فأحضر الرجلان إلى الوفد العباسي الحاكم، قال لهما: ويحكما، ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ فقالا له: ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله، لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا.
اللهم صل على محمد.
هذا الجو المعنوي الذي كان يحيط بالإمام الحسن العسكري جعل له مكانة عظيمة في المجتمع. مع صغر سنه كان الناس يحبونه، كان الناس يتعلقون به. لم يكن فقط شيعة الإمام هم الذين يتعلقون به كمعصوم وكولي من أولياء الله تعالى، بل يروى في تاريخ الإمام أن كافة الطبقات الاجتماعية كانت تتعلق به. هذا معروف في سيرة أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت عليهم السلام في التاريخ لواجهوهم، إما أنهم أبغضوهم بغضا شديدا نتيجة الحقد والحسد، وإما أنهم أحبوهم حبا فيه غلو أورد من غالى بهم إلى جهنم، وإما أنهم تعلقوا بهم في دائرة الحب الذي يريده الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ في تاريخ الإمام الحسن بن علي المجتبى سلام الله تعالى عليه أنه كان حينما يجلس عند دار بيته، حينما كان يفتح باب البيت ويجلس عند باب بيته، كانت الناس تقف ولا تمر أمام بيت الإمام إجلالا للإمام. وحينما كان الإمام الحسن المجتبى يذهب في مسيرة الحج وينزل من على راحته، من على راحلته، كان كل الحجيج ينزلون من على أرحلتهم إجلالا وهيبة للإمام سلام الله تعالى عليه. وهذا ما نجده في بقية الأئمة سلام الله تعالى عليهم. الإمام الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر، كان الناس قد وصلوا إلى مرحلة من الوعي بالإمامة أكثر من قبله. فلذلك يحدثنا التاريخ عن انشداد الناس للإمام الحسن الشاب الذي هو ذرية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في تلك المنطقة. أحدهم كان يتحدث عن مسيرة الإمام من بيته إلى دار الخلافة. كان وقتها السلطة الحاكمة أجبرت الإمام أنه كل أسبوع مرتين بده يذهب إلى دار الخلافة، هاي من ضمن القوانين الصارمة على الإمام حتى يضيقوا عليه في تحركه لا سيما السياسي والجهادي منه. فكان الإمام مضطر بالأسبوع مرتين يذهب من بيته إلى دار الخلافة. في واحد بالتاريخ يصف خروج الإمام من بيته إلى دار الخلافة بيقول إنه قبل ما يرى الناس الإمام يكون هناك ضجيج، يكون هناك صراخ، يكون هناك أصوات، فإذا مشى الإمام وصار الإمام يقول سكتت الضجة وهدأت الخيل وتفرقت البهائم حتى يصير الطريق واسعا. فيدخل الإمام، وحينما يخرج الإمام من دار الخلافة ينادي البوابون هاتوا دابة أبي محمد، فيسكن الناس ويسكن الخيل ويتفرق الناس في هيبة وإجلال حتى يمضي الإمام إلى بيته. وهذه الحالة، هذه المكانة لم تكن فقط للناس العاديين، حتى أولئك الذين كانوا ضمن أجهزة السلطة، حتى أولئك الذين كانوا من الحاقدين على مشروع الإمامة الإلهية يتحدثون عن الإمام بهذه الهيبة. إحدى الشخصيات البارزة في الدولة العباسية وهو ابن وزير مشهور في الدولة العباسية يتحدث عن رؤيته للإمام وتصرف أبيه الوزير معه. يقول بعد أن يذكر أحدهم العلويين أبناء الإمام علي عليه السلام أمامه، فيقول ابن هذا الوزير ما رأيت منهم، يعني من العلويين، يعني من السادة الهاشميين المنتسبين إلى علي، ما رأيت منهم مثل الحسن بن محمد ابن الرضا. كان وقتها الصيغة المعروفة لما بعد الإمام الرضا عليه السلام كان يقولوا عن الأئمة ابن الرضا، كانت معروفة هاي لأنه الإمام رضا كان هو ولي العهد فاشتهر بين الأقطاب، فصار يقولوا عن الأئمة من أبناء الإمام الرضا والأحفاد وأبناء الأحفاد ابن الرضا. ما رأيت منهم مثل الحسن بن محمد بن الرضا. يتحدث أن خادم الإمام دخل على ذلك الوزير على أبيه فقال أبو محمد ابن الرضا بالباب. يتحدث أنه الوزير حينما سمع بأن الإمام الحسن العسكري في الباب زجر حراسه واستقبله وأجلسه على مصلاه، يعني قام من مصلاه وأجلسه مكانه وجعل يكلمه ويقول له فداك نفسي فداك نفسي. فلما قام شيعه بإجلال بهيبة، فسألت أبي عنه، من هو هذا؟ هذا الذي يقوم له الوزير ويستقبله ويجلسه مكانه ويفديه بنفسه. فقال له أبوه يا بني ذلك إمام الرافضة. هل هذا الاصطلاح الرافضة في التاريخ كان اصطلاح للشيعة المنتسبين إلى أهل البيت بمعنى المعارضة العسكرية كان وقتها، فكان يقولوا عن الشيعة بأنهم الرافضة. الرافضة هلا بيقولوا المعارضة، هلا بالسياسة بيقولوا أنه في معارضة في موالاة، بس المعارضة هلا بيقولوها معارضة سياسية. الرافضة كان إصلاح مش بس سياسي، معارضة سياسية وعسكرية. ذلك إمام الرافضة ولو زالت الخلافة عن بني العباس، لأنه عباسي بالنهاية، ما استحقها أحد من بني هاشم غيره. ليه؟ بلش يعدد صفات الإمام الحسن العسكري لفضله وعفافه وصومه وصلاته وصيانته وزهده وجميع أخلاقه، ولقد كنت أسأل عنه دائما فكانوا يعظمونه ويذكرون له كرامات. الإمام الحسن العسكري عرف كثيرا بالكرامات، بأن له كرامة عند الله سبحانه وتعالى من خلال كرامته رأى الناس ما لا يرون من غيره، حتى المعتمد العباسي حينما جاء بعد 5 من الحكام العباسيين الذين قتلوا في عهد الإمام الحسن العسكري، كان كل ما يجي حاكم يقتل، يجي حاكم وراء يقتل، يجي حاكم وراء يقتل، لأجى المعتمد. المعتمد أول ما إجا، أول عمل فعله أنه ذهب إلى الإمام الحسن العسكري يزوره في بيته ويطلب منه الدعاء بطول العمر، لأنه عرف الإمام بتلك الكرامات، فكانوا يعظمون ويذكرون له كرامات. وقال: ما رأيت أنفع ظرفا، أي أغزر علما وأدبا، ولا أغض طرفا، ولا أعف لسانا وكفا عن الحسن العسكري. الإمام الحسن العسكري كان له هذه المنزلة، كان له هذه الكرامة رغم عمره القصير الذي قضاه في حياته. وقد أراد الإمام في هذه الفترة الصغيرة أن يقوم بالأعمال الأساسية التي من جملتها التمهيد للإمام الحجة سلام الله تعالى عليه. فكان الإمام الحسن العسكري يكاتب الناس بالرسائل، بالمكاتبات، كانوا لما يسألوه يعودون على الرسائل حتى يتعود الناس على مكاتبات الإمام المهدي عليه السلام. وقد عين الوكلاء ليتعود الناس على نظام الوكلاء حتى ما يتصلوا مباشرة بالإمام، عمل هيكلية تنظيمية لإدارة شؤون المجتمع عبر نظام الوكلاء. فكان الناس يرتبطون بالوكيل، وأعطى الإمام الحسن العسكري صلاحية كبرى للوكلاء ليعيش الناس ارتباطهم بالإمام عبر العلماء الذين كان يعينهم كوكلاء عنه. وكان الإمام يمهد لذلك بتعريف شيعته وأصحابه بالإمام حينما يأتون إليه إلى بيته، فيأتي بالإمام الحجة سلام الله تعالى عليه ليعرفهم به، ليرون كراماته. مهد كثيرا للإمام بعدة وسائل، والإمام في هذه الفترة وجه الكثير الكثير من النصائح ومن العظات ومن الوصايا لشيعته، لا سيما أن شيعة الإمام ستعيش في غيبة صغرى ثم في غيبة كبرى. أود أن أقرأ نصا للإمام الحسن العسكري عليه السلام يوجه فيه توجيها عمليا يفيد الإنسان كفرد ويفيده حينما يتحرك في وسط المجتمع. يقول الإمام في نصيحة من نصائحه: ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك، فإن لكل يوم خيرا جديدا. بيقول الإمام انه تحمل، لما تصير بضيق تحمل، لا تيأس، لا تنهار، ابقى صابرا جلدا. هل الواحد بحياته الفردية قد يصاب بنكسة، قد يصاب بأزمة، بيقول الإمام اتحمل وخلي يكون عندك أمل. يقول: ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك. طالما أنت تستطيع أن تتحمل تحمل، فإن لكل يوم خيرا جديدا. خلي يكون عندك أمل، لعله بكرة بتنحل، لعله بعد بكرة بتنحل، لعله بعد أسبوع بتنحل، ولكن خلي هذا الأمل هو الذي يحركك. لأن الإمام أراد للتكوين الفردي والاجتماعي لأتباعه ومواليه وشيعته أن يكون الأمل عندهم هو الأساس. لذلك معروف عندنا مثلا نحن في نظرتنا إلى الإمام الحجة سلام الله تعالى عليه بأننا نردد دائما: إنا نراه قريبا. هم يرونه بعيدا، إنا نراه قريبا. نحن دائما نعيش كما علمنا أهل البيت، نعيش الأمل، وهذا الأمل يجعلنا نتحمل، يجعلنا لا ننهار، يجعلنا نعض على الجراح، يجعلنا نأمل في التغيير القريب، فإن لكل يوم خيرا جديدا. طبعا هاي المسألة بتكون بالفرد وبتكون بالمجتمع. يعني مثلا إذا أردنا أن نتحدث عن هذه النصيحة، نصيحة الإمام، بالأمور السياسية الاجتماعية، إذا تتذكروا وقت أوسلو كان كل العالم يتحدث عن النظام العالمي الجديد، لا سيما في المنطقة عندنا، أنه خلاص الصلح لابد أن يقع، ولابد لكل الناس أن يتصرفوا على ضوء الصلح الجديد، لأنه الجماعة اجتمعوا واتفقوا وضعوا مخطط، وبعدها الناس، كل الناس كانوا يتحدثون كيف نلملم أمورنا. وقتها حينما ذهبت القيادة في المقاومة الإسلامية إلى سماحة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظله، بدهم يسمعوا منه حول الأوضاع، إنه شو بنسوي بهالأوضاع هذه، مثل ما بيقولوا الأوضاع السوداء المقبلة. الإمام الخامنئي وقتها ذكرهم حديث مضمونه: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. كن لما لا ترجو، للبعيد، أرجى منك لما ترجو، فإن موسى، نبي الله موسى، ذهب ليصطلي لأهله نارا فعاد نبيا.
اللهم صل على محمد.
انه دائما بحركتك توقع انه يكون في شيء لا تتوقعه عادة، شيء جديد، شيء يغير المجرى لصالحك. كن لما لا ترجو ارجى منك لما ترجو، فان موسى ذهب ليصطلي نارا، راح بده يجيب نار لأهله وقتها، ولكن وجد هناك الله، خاطبه الله سبحانه وتعالى بالمعنى المعنوي مش المكاني، سمى حدا ياخدها مكانيا. الإمام وقتها قال لهم مش راح يصير شيء، هذه حكي أوسلو، ما أوسلو كله حكي، وأعاد تلك المعنويات. ليش؟ نحن صح نحن نعيش حالة الواقعية وندرس الأمور بواقعية، ولكن نحن نعيش أيضا حالة الأمل، هي على مستوى النفسي لابد الإنسان أن يعيشها. حتى مثلا بالأمس القريب حينما جاء بوش إلى المنطقة وأراد أنه هون يعمل راعي بقر، مثل ما هو يصرح أنه جيت أنا هون لأرعى قطيع بقر، وعلى أساس أنه رعي قطيع البقر يكون من على فارس على جواد، هو عبر أنه أنا مثل راعي البقر وهو على حصان، واللي حواليه بالمنطقة كلهم هن البقر، هو عم يرعاهم. وكانت القمتان المعروفتان، ورجع بتلك النشوة التي أخذ يتحدث بها عن نفسه، الناس كلهم ارتقبوا شو بدهم يعملوا الناس، الوضع الجديد في المنطقة كيف بده يكون، ما خلاص الأمريكان وضعوا اليد على كل شيء. فإذا بالعملية الأولى ثم العملية الثانية تقلب كل أمور المنطقة. حينما قام المجاهدون من الفصائل الفلسطينية المتعددة بتلك العملية النوعية، ثم بعدها قام ذلك المجاهد من حركة حماس ليقوم بتلك العملية الاستشهادية التي خربطت كل واقع خارطة الطريق الذي ما كان على أرض مستقرة. طبيعة الأحداث قد تحمل جديدا، وطبيعة المؤمن يحمل أملا. ويكمل الإمام نصيحته هذا: ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك، فإن لكل يوم خيرا جديدا. ثم يتحدث عن مسألة معنوية، والإلحاح في المطالب يسلب البهاء، إلا أن يفتح لك باب يحسن الدخول فيه فما أقرب الصفع من الملهوف. بيقول الإمام إنه إذا كان عندك مسألة ما تلح عليها كتير، مرات واحد بيكون عنده شيء يريده، حاجة يريدها، بيقول الإلحاح في المطالب يسلب البهاء. كون أنت مؤمن، عندك عزة، عندك كرامة، عندك بهاء، ما تروح تضلك تلح على الشغلة، تلح عليها تلح عليها تلح عليها، هذا يذهب بهاءك، يذهب نوعا من الكرامة عند الإنسان، بس مش مطلقا. إلا أن يفتح لك باب يحسن الدخول فيه. يمكن واحد يفتح له باب عند أحد المؤمنين عندهم حكمة بالتصرف، لقلبهم واسع، لا يمكن بهالمسألة هاي يكون الإلحاح منه خطأ، بس بغير الدائرة الضيقة ما تلح. خلي الواحد على كرامته، خليه على بهاؤه. فما أقرب الصفع من الملهوف، يعني آخر شيء واحد لما يكون ملهوف قد تكون ردة الفعل هي صفع. قد يكون واحد رايح عم بلح على المسألة عم بلح على المسألة عم بلح على المسألة، آخر شيء بتلقى ضربة بلهفته، مش فقط يذهب بهاؤه بل قد يتلقى ضربة لا يتوقعها. ثم يقول الإمام وهو يعلمنا أدب حياتنا وعقيدة حياتنا التي ينبغي أن نعيش عليها، والمدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح لك. والمدبر لك الذي هو الله، الذي نقول له دائما في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هو مدبر ورب أمورنا. والمدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح لك فيه، ففق بخبرته في أمورك. طالما أن الله تعالى هو المدبر، طالما أن الله تعالى هو الرب، وهو يعلم بحاجتك، وهو يعلم بقضيتك، وهو يعلم بما تريد، وهو يعلم الوقت الذي يصلح لك وأنت قد لا تعلمه. لأن الواحد لما يكون عنده مشكلة، لما يكون عنده حاجة يمكن تتأخر، يجي الواحد لما يتأخر في بعض الحالات، حتى بعض الذين يعيشون حالة تدين مرات بيصدر منهم كفر، مرات بيكفروا انه ليش يا رب، ليش ما عم تحل لي اياها القضية، ليش ما عم تحل لي اياها الحاجة. يضيق نظره بحيث بأنه يتجرأ على مقام الله سبحانه وتعالى. لا، لأنه مستعجل، بده تنحل القضية بسرعة. مين قال لك أنه المصلحة لألك أنه تنحل القضية بسرعة؟ لعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. الإمام بيعلمنا والمدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح لك فيه، هو أعلم بالوقت الذي يكون هو فيه صلاح، فثق بخبرته في أمورك. هذه العقيدة هي التي تجعل الإنسان المؤمن إنسانا ثابتا، إنسانا واثقا، إنسانا يتطلع في نهاية الأمور تطلع الحكيم الصابر الثابت، ليكون من جند الإمام، ليتحمل كل الصعاب والمرارات التي قد تأتي إلى ساحة هذا المؤمن. حين نستنصح الإمام وينصحنا بهذه النصائح فنعمل بها، حينها نكون قد أحيينا بحياة حقيقية ذكرى أهل البيت سلام الله تعالى عليهم.